نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في موضوع مهم كثر فيه الخلاف وقوي، وهو يتعلق بطهارة المني أو نجاسته. نبدأ بالقراءة كما هي العادة، ثم بعد ذلك ما يتيسر إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المني يصيب الثوب. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق. قالوا: في المني يصيب الثوب، يجزئه الفرك وإن لم يغسله. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح.
طيب، استمر أيضا في الباب الذي بعده.
باب غسل المني من الثوب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة.
هذان البابان عقدهما الترمذي رحمة الله تعالى عليه في أحكام المني: هل هو نجس أو طاهر، وما الحكم إذا أصاب الثوب. في الباب الأول قال: باب في المني يصيب الثوب. أورد الحديث الأول من طريق شيخه هناد وهو ابن السري، يرويه عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وأبو معاوية يرويه عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، والأعمش يرويه عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، وكل هؤلاء ثقات تقدمت تراجمهم. وإبراهيم النخعي يرويه عن همام ابن الحارث، وهمام هذا هو ابن الحارث بن قيس ابن عمرو النخعي الكوفي، وهو من كبار التابعين والزهاد العباد، وأدرك وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق لصحبته، فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتمكن همام بن الحارث من القدوم عليه عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 65 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، فهو محتج به في الصحيحين، ويقول عنه الحافظ بن حجر ثقة، ويقول عنه الذهبي كان من العلماء العباد. يقول هنا ضاف عائشة ضيف، وهذا الضيف ربما كان هو همام بن الحارث هذا نفسه كما ورد في بعض طرق الحديث عند أبي داود الطيالسي وعند الإمام أحمد وعند أبي داود السجستاني وغيرهم. يقول إنه كان نازلا على عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة إلى آخر الحديث، فهذا دليل على أنه هو الضيف. لكن جاء الحديث من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني كما في صحيح مسلم، ويقول فيه: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، إلى آخر الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان متشابهتان وقعتا، إحداهما لعبد الله بن شهاب الخولاني والأخرى لهمام ابن الحارث. يقول: فأمرت له بملحفة صفراء. الملحفة هي ما تلتحف به المرأة أو الرجل، يعني كل ثوب يتغطى به الرجل أو المرأة، وهذه الملحفة كان لونها أصفر. يقول: فنام فيها فاحتلم. وإذا كان همام بن الحارث رحمه الله هو الذي عبر بهذا التعبير، بمعنى أن الروايات عنه أحيانا تأتي بالتصريح بأنه هو الذي كان نازلا على عائشة، وفي بعضها كأنه يحكي ضيفا آخر، وهذا من التورية، فهو لم يكذب وإنما ضاف عائشة ضيف، وهذا الضيف هو همام بن الحارث، هذا في روايته هو التي ورد التصريح فيها بأنه هو الذي كان نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها، يعني استحيا أن يرسل بهذه الملحفة. وهذا يحصل لأناس كثير ممن ينزلون ضيوفا على بيوت إما من معارفهم أو أقاربهم أو أصدقائهم أو غير ذلك، فربما احتلم الإنسان فيجد حرجا حينما يكون ذلك البلل في الفراش أو في الرداء أو في البطانية، فربما أراد أن يستر على نفسه فيذهب فيغسل ذلك، ولكن كل شيء يتضح، لأن الرطوبة قد لا تجف إلا بعد فترة. فعلى كل حال هذا الضيف استحيا أن يرسل بهذه الملحفة وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء حتى يذهب عنها ذلك المني الذي أصابها، ثم أرسل بها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها بالرغم من أنها امرأة إلا أنها كان عندها ما يمكن أن يكون مكانا للضيف إذا نزل، وكانت رضي الله تعالى عنها معروفة بالسخاء والكرم وسرعة الإنفاق، بحيث إنها لا تمسك مالا. ولعلنا نعرف أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت وقعت بينه وبين خالته عائشة وحشة بسبب هذا الإنفاق، كأنه يعني تكلم بكلام يشبه أنه يريد أن يحجر عليها أو مثل ذلك، فغضبت عليه وهجرته فترة حتى توسط بينهما من توسط، وكانت نذرت أن لا تكلمه أبدا، فأعتقت في نذرها هذا يقال 40 رقبة، ومع ذلك كانت إذا تذكرت ذلك النذر تبكي بكاء شديدا. وأخبارها في هذا رضي الله تعالى عنها كثيرة، فإنها مرة جاءها مال فسارعت بإنفاقه، فقالت الخادمة عندها لو أبقيت لنا فإننا يعني ينقص عن البيت كذا وكذا، فقالت لو ذكرتيني لتذكرت. فهذا يدل على أن المال لم يكن يقع من نفسها بموقع رضي الله تعالى عنها. كذلك أيضا هذا الحديث يستفاد منه مثل هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الضيف إذا ما وجد مثل هذا الإكرام، فينبغي أن يظهر عليه الأدب، فلا يعبث بشيء من متاع البيت، ولا يفسد على أهل البيت شيئا مما يقوم هو باستعماله وهلم جرا. الحديث إنما سيق لغرض غير هذا الذي تكلمت عنه، وهو فيما يتعلق بأبواب الطهارة وبالذات حكم المني، ولكن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث من حيث معرفة من أخرجه نجد بالنسبة لطريق همام بن الحارث هذه أنها أخرجها الحميدي في مسنده والإمام أحمد في المسند وكذلك مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه كذلك في السنن والترمذي هنا والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وعدد كثير، كلهم رووه من طريق إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث بهذا السياق. لكن نلاحظ أن الراوي عن إبراهيم ها هنا هو الأعمش، بينما عند بعض هؤلاء الذين خرجوا الحديث فيه رواية منصور بن المعتمر والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، كل هؤلاء الثلاثة أيضا رووه عن إبراهيم النخعي مثل ما رواه الأعمش. كذلك عند مسلم روى هذا الحديث من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود وهمام، أي أنه قرن مع رواية همام رواية الأسود وساقها بمساق واحد، فهذا دليل على أن الأسود أيضا يروي الحديث كرواية همام. أشار الترمذي أيضا رحمه الله إلى رواية منصور، ورواية منصور عند بعض المخرجين الذين تقدموا مثل النسائي وغيره، ولكن للحديث طرق أخرى غير ما أشار إليه الترمذي أو أخرجه، فمنها طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما أغسل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه كلاهما من طريق القاسم بن محمد به، وهذا الإسناد ظاهره الصحة إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا رواية عبد الله بن شهاب الخولاني الذي ذكرت أنه أيضا ورد أنه هو كان نازلا على عائشة، وروايته أخرجها مسلم كما أشرت إليه قبل قليل، وأخرجها كذلك ابن خزيمة في صحيحه، ولفظ روايته يقول كنت نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وممن روى الحديث أيضا عن عائشة الحارث بن نوفل، ولفظ روايته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفرك الجنابة، وقالت مرة أخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية حارث هذه عند الإمام أحمد والنسائي وكذلك عند ابن خزيمة. ممن رواه أيضا مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية عند ابن خزيمة، ويمكن أن تكون صورتها صورة الرواية المرسلة، ولكن يبدو أن مجاهدا أخذ ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ممن روى هذا الحديث أيضا عن عائشة محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحث المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومحارب يبدو أنه لم يسمع من عائشة، ومع ذلك فصورة روايته أيضا صورة المرسل. ممن روى ذلك عن عائشة أيضا عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذه الرواية مهمة جدا، لكن المشكلة أن رواية عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيها عن عائشة، يعني من حيث الاتصال. والذي أخرج هذه الرواية هو ابن خزيمة في صحيحه. وممن روى هذا عن عائشة أيضا امرأة يقال لها ورقاء بنت هدام الهنائية قالت: سمعت عائشة تقول: ربما رأيت في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فأفركه. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد، ومشكلتها أن ورقاء هذه لم يعرف من حالها ما يشوي يكفي، فهي مجهولة الحال. ممن روى هذا الحديث أيضا عن عائشة ابن أختها عروة ابن الزبير يقول رحمة الله تعالى عليه عن عائشة أنها قالت: كان يراه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المنية، كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه، يعني الماء، ومروطهن يومئذ الصوف، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه. هناك أيضا رواية الأسود بن يزيد التي ذكرت أن مسلما قرنها برواية همام بن الحارث، لكنها جاءت عند بعض المخرجين منفصلة، وفيها يقول الأسود بن يزيد: رأتني عائشة أم المؤمنين أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي، فقالت: ما هذا؟ قلت: جنابة أصابت ثوبي، فقالت: لقد رأيتنا وإنه يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يزيد على أن يقول به هكذا. ووصفه مهدي بن ميمون أحد رواة الحديث حك يده على الأخرى. هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه كما سبق، وجاءت عنده أيضا منفصلة، وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كلهم يروون هذا الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد به، وقد رواه عن إبراهيم النخعي على هذا الوجه عدد منهم: أبو معشر الذي أشار الترمذي إلى روايته، وواصل بن الأحدب وحماد بن أبي سليمان ومغيرة بن مقسم ومنصور والأعمش وسلم بن كهيل، فكل هؤلاء رووا هذا الحديث عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد. هذه يعني أهم الطرق التي وردت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونلاحظ أن هذا الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت وصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لا شك فيه ولا مرية، ولكن تبقى بعض الألفاظ التي في بعض هذه الطرق، فهي التي يمكن أن تكون محل خلاف، الله تعالى أعلم. الترمذي رحمه الله تعالى صحح الحديث من طريق همام فقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وهو الثوري وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. قال وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش، وهذه تقدم تخريجها كما رأينا. وأما مذاهب أهل العلم فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي، مشهور بكنيته، توفي رحمه الله في سنة 1910 أو سنة 2100، وقد أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. ولكن نلاحظ أن الترمذي أشار إلى ترجيح رواية الأعمش ومنصور على رواية أبي معشر هذه، فنحن إذن بحاجة إلى أن ننظر في رواية أبي معشر كيف جاءت. هي الرواية التي ذكرت قبل قليل، إن أبا معشر رواها عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد، وقد رواها غير أبي معشر كما قدمت. لكن في رواية أبي معشر زيادة ذكر الغسل، وهذه لعلي أشير إليها إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام على فقه الحديث، لأن لفظه جاء هكذا. يقول أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، إلى آخر الحديث. فهذه هي اللفظة التي يمكن أن تعل في رواية أبي معشر، لأن الذين رووا هذا الحديث عن إبراهيم النخعي لم يذكروا لفظ الغسل، وإنما جاء الغسل في رواية سليمان بن يسار الآتية، والتي بوب عليها الترمذي رحمه الله بقوله باب غسل المني من الثوب. ثم روى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن منيع، وأحمد يرويه عن أبي معاوية، وقدمت أنه محمد بن خازم الضرير، وكلاهما ثقة. وأبو معاوية يروي هذا الحديث عن عمرو بن ميمون بن مهران، وهو عمرو بن ميمون بن مهران الجزري، كنيته أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن الرقي، يعني من بلد الرقة، وهو سبط سعيد ابن جبير. يبدو أن سعيد بن جبير جده لأمه، أن سعيد بن جبير جده لأمه. توفي عمرو في سنة 47، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة بلا شك، ولكن هناك من هو أوثق منه، لأنه كما سيأتي أن هناك من تكلم في هذه الرواية بالرغم من أنها في الصحيحين. وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن يسار، وهو سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عبد الله المدني مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، ويقال إنه مولى أم سلمة. توفي رحمه الله بعد سنة 100، وقيل قبلها، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فاضل، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة. رواية سليمان بن يسار هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه أيضا، وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة، كلهم رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار به. ونلاحظ أن رواية سليمان بن يسار هذه فيها هذه الزيادة، حيث يقول عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الروايات السابقة فيها أن عائشة كانت تفركه أو تحته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فصحح هذا الحديث والحديث الذي قبله، لأنه لم يرى بين هذين الحديثين أي تعارض. ولذلك يقول: حديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. ورواية ابن عباس لعلها هي التي أشار إليها الترمذي رحمه الله حينما قالوا في الباب عن ابن عباس، ولعله يقصد رواية من روى هذا عن ابن عباس مرفوعا. وإن كان ذكر الرواية الموقوفة بعد ذلك، فعلى كل حال حديث ابن عباس هذا روي عنه مرفوعا، ولكن رواية الرفع لا تصح، وهي عند الطبراني والدارقطني من رواية شريك بن عبد الله النخعي يرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. وهذه الرواية مخالفة لرواية من روى هذا الحديث موقوفا على ابن عباس، ورواية الوقف أخرجها عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس، وكذلك رواها الإمام الشافعي في الأم وغيره، فهي رواية صحيحة وجاءت عن ابن عباس من طرق، لعله يأتي الإشارة أو تأتي الإشارة لبعض هذه الطرق. فالإسناد أو إسناد الرواية الموقوفة إلى ابن عباس صحيح لا مرية فيه، وأما الرواية المرفوعة ففيها شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف من جهة حفظه، وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويدل على نكارة هذه الرواية المرفوعة مخالفتها لرواية من روى هذا الحديث عن عطاء كابن جريج وغيره. ولذلك يقول البيهقي في الرواية الموقوفة: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى يقول: وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكر باطل لا أصل له. ويقول أيضا: أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم. إذن هذه الأحاديث وما في معناها تتحدث عن حكم المني. أولا: هل هو طاهر أو نجس؟ وما الحكم إذا أصاب الثوب؟ فالعلماء اختلفوا في نجاسة المني، فمنهم من يرى أنه نجس، وهذا رأي الحنفية والمالكية، ولكن بالنسبة للحنفية يرون أن نجاسته يمكن أن يتطهر منها بغير الماء، فالحت والحك والفرك كل هذه أو السلت بالإذخر يرون أن هذه كلها يمكن أن تكون مطهرات للمني إذا أصاب الثوب. وإذا قيل لهم إن النجاسة ستكون باقية في الثوب وفي خلله يا شباب. شباب إما أنكم تستمعون للدرس جزاكم الله خير، ولا لا تشوشون على غيركم. فالمني لا شك أنه سيلج من خلال نسج الثوب أو الفراش أو أي قماش يصيبه ذلك المني، فيبقى أثره، بدليل أنه إذا فرك أو حتى رائحته باقية، فإذا كان نجسا فإن رائحة هذه النجاسة ستكون باقية، وربما اللون أيضا. فما كأنه طهر الثوب في مثل هذه الحال، لكن الحنفية يقولون إن النجاسة يمكن أن تزال بغير الماء، ويستدلون على هذا بتطهير الحذاء بالتراب، وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أذى فخلعتهما. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد أحد في خفيه شيئا من الأذى فإن التراب طهور لذلك الأذى. فهم يستدلون بهذا الحديث على أن النجاسة يمكن أن تزال حتى بالتراب، وما دام الأمر كذلك فإن هذه أيضا من مزيلات النجاسة، الفرك والحت والإذخر وغير ذلك، فإذا أبعدت النجاسة فإن الثوب يتطهر. بمعنى أننا نستقرئ من كلام الحنفية أنهم يرون أن النجاسة هاهنا ليست نجاسة مغلظة، فلو قيل لهم: هل تقولون هذا في الثوب أو العذرة، في البول أو العذرة؟ فإنهم لا يرون أن ثوب العذرة إذا أصابت الثوب لا يرون الثوب يتطهر منها إلا بالماء، فهذا دليل على أن النجاسة هاهنا مخففة عندهم. فإذا قولهم في الحقيقة يلتقي مع قول الشافعية والحنابلة الذين يقولون بطهارة المني، لكن مع الاختلاف في اللفظ، إلا في بعض الصور، وهي أنه لو لم يفرك المني من الثوب فما الحكم لو أنه صلى فيه وهو باقي؟ فعلى القول المشهور عند الشافعية والحنابلة أن المني طاهر، وما دام كذلك فالصلاة في هذا الثوب جائزة ولا يعد متنجسا في مثل هذه الحال، وإن كان الأولى أن إما يغسل أو يفرك أو يحت أو يسلت بإذخر وهكذا. وفيه تفريق بينما إذا كان رطبا وبينما إذا كان يابسا، فإذا كان رطبا فإنه ينبغي أن يسلت سلتا، وأما إذا كان يابسا فإنه يمكن أن يفرك أو يحت. أما بالنسبة للمالكية فإنهم يرون نجاسة المني قولا واحدا، ولا يكفي فيه لا الفرك ولا الحت، بل لا بد من الغسل. ولا شك أن لكل أدلته، كما أن الشافعية والحنابلة أيضا عندهم قولا يوافقون فيه الحنفية ويقولون بالنجاسة، ولكن النجاسة يمكن أن تزال بالفرك أو بالحت، ولكن القول المشهور في هذين المذهبين هو ما ذكرت. كذلك أيضا هذا مذهب الظاهرية، وقد نصره ابن حزم بكل قوة ورد على القائلين بالنجاسة، وممن ذهب إلى القول بطهارته أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وقد أطال ابن القيم النفس في كتابه بدائع الفوائد وعقد مناظرة بين الفريقين، بين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة، ومعظم هذه المناظرة مناظرة عقلية في ذكر الخلقة التي خلق عليها بنو آدم ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه الخلقة من هذا الماء، فكيف يليق أن يقال إن المني نجس وهو الأصل في خلقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحاشاهم أن يكونوا متركبين من مادة نجسة. ويذكر في مثل هذا مناظرة بين رجلين مر بهما شخص آخر فقال ما بالكما، فقال أحدهما أنا أريد أن أقنع هذا بأن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يقول إن أصله نجس. فيعني تأتي هذه المناقشات من هذا اللون، لكن الآخرين يقولون، يعني حينما رأوا هؤلاء يقولون إن هذا الماء هو الذي خلق منه الأنبياء، قالوا وأيضا خلق من فرعون وهامان. فإن كانت المسألة مسألة أقيسة عقلية، ولذلك أنا يعني أفضل أن ننأى بالأقيسة العقلية، لأن المناقشات فيها طويلة وكل له وجهته في مثل هذه المناقشات العقلية، وإنما المسألة تعود للنص، فإذا ورد الدليل فعلى الرأس والعين، وما لم يكن دليل فلا. ونحن نجد أن الأدلة التي وردت في هذا منها أدلة مرفوعة ومنها أدلة موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن الخلاف قوي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه المسألة. فقد ورد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وورد أيضا عن أنس بن مالك وعن عبد الله ابن مسعود وعن جابر ابن سمرة، وربما أيضا غير هؤلاء من الصحابة. كما أن القول الآخر هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قول ابن عباس كما مر معنا، وقول سعد بن أبي وقاص، وهو صحيح عنهم. وهناك من يحاول أن يجعل قول عائشة القول بالغسل، ويستدل ببعض الروايات، ولكن مثل هذه الاستدلالات متهافتة إذا ما أخضعت لميزان النقد الحديثي ونظر فيها من جهة الثبوت. فعلى كل حال أكثر ما يشكل على هذا حديث سليمان بن يسار، أو رواية سليمان بن يسار عن عائشة، وهذه الرواية هناك من أعلها بالانقطاع بين سليمان بن يسار وعائشة، وقال إن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، وهذا قول البزار. وأيضا شكك في السماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، وكأن الإمام أحمد أيضا يميل إلى هذا، ولكن ورد التصريح بالسماع، لذلك الحافظ بن حجر لما حكى قول البزار يعني استهجنه وقال التصريح بالسماع جاء في صحيح البخاري، وأقول بل جاء في الصحيحين، فتصريح سليمان بن يسار بالسماع من عائشة رضي الله تعالى عنها ورد في هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فلا كلام في مسألة السماع بين سليمان بن يسار وعائشة رضي الله تعالى عنها، وخاصة أنه قريب منها، فإذا كان مولا لميمونة أو مولا لأم سلمة وهو قديم، إذا كانت وفاته في سنة 100، دعونا نفترض مثلا أنه توفي وعمره 70 سنة، فيكون مثلا ولد في سنة 30 للهجرة، فمعنى ذلك أنه أدرك من حياة عائشة رضي الله تعالى عنها ما لا يقل عن 28 سنة، وما دام مدنيا وعائشة رضي الله تعالى عنها في المدينة وهو مولا لبعض أمهات المؤمنين، فالاتصال واضح ولا إشكال فيه. لكن الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما حكاه عن ابن الملقن في البدر المنير أنه أعل الحديث بتفرد عمرو بن ميمون بن مهران بهذه الرواية، ورأى أنها مخالفة لكل الروايات التي وردت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فكل ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما يروى بالفرك، وهذه هي الرواية التي جاء فيها ذكر الغسل بالإضافة لرواية أبي معشر. وقلت إن رواية أبي معشر فعلا أن هناك من أعلها، وممن أعلها الإمام أحمد أيضا، بأن الذين رووا هذا الحديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي كالأعمش ومنصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان وغيرهم لم يذكروا الغسل في تلك الرواية إلا ما جاء من طريق أبي معشر زياد ابن كلي. إذن الذي يصفو من يعني الشيء الثابت الذي لا تعليل فيه ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر الفرق. ولكن هناك من يحاول أن يبطل دلالة هذا النص، وأشهر ما هنالك أمران. الأمر الأول أن بعضهم قال إن هذا الفرق إنما كان في اللباس أو اللحاف أو الفراش الذي ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك في الثوب الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلوا جميع الروايات التي فيها ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الثوب، ولا شك أن الروايات التي ورد فيها ذكر الصلاة لم تخرج في الصحيح، فلمن أراد أن يعل أن يعل، وخاصة أن بعضها فيه شيء إما من الانقطاع أو شيء من الضعف في بعض رواته أو نحو ذلك. ففعلا يعني ما ورد من روايات فيها ذكر الصلاة أو صلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب فإنها يمكن أن تعل، ومن أراد أن يقويها فأيضا له مندوحة في تقويتها، لأن الخلاف فيها أو في إثباتها من عدمه يمكن أن يكون خلافا مقبولا. وأنا لا أظن أن هذا هو الإشكال. لماذا؟ لأنه حتى لو لم يذكر في شيء من هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الثوب، فإن طريقة عائشة رضي الله تعالى عنها في الإنكار على من غسل وتأكيدها على هذه القضية، هذا يدل على أنه أمر يتعلق بالطهارة التي تهم الإنسان، وهي الطهارة المتعلقة بالصلاة. أما لو كانت المسألة مسألة الثوب الذي ينام فيه الشخص، ما شددت عائشة رضي الله تعالى عن هذا التشديد ولا أنكرت مثل هذا الإنكار، وإنكارها يدل على أنها تتكلم عن طهارة تصح بها العبادات وطهارة في محل الإنكار. فالعجيب ممن يعني يقف مع مثل هذه النصوص برغم وضوحها ووضوح موقف هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها التي تحكي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله التي تهم الأمة، عجيب أن يقف من مثل هذه الروايات هذا الموقف البارد الذي يذهب دلالة النص. فنقول إن هذا مرفوض تماما، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت لتتحدث في قضية فقط مجرد الثوب الذي ينام فيه أو الفراش الذي يفترشه فقط. يعني لو كان في ذلك الفراش، دعونا نفترض، أو في ذلك الثوب الذي ينام فيه، دعونا نفترض أن فيه أكرم الله الجميع عذرة، أو فيه بول، أو فيه دم حيض، ما الإشكال فيه؟ يعني من الذي يقول إنه لا يجوز للإنسان أن يرتدي ثوبا إلا وهو طاهر طهارة تامة؟ أو يناقش هذه القضية مثل هذه المناقشة التي ينبني عليها مثل هذا الإنكار؟ هذه مسألة فيها برود واضح، وإنما الشأن كل الشأن الثوب الذي يصلي فيه المرء. فإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من أهل الفقه، ولذلك نلاحظ أن أهل ذلك الزمان ما كانوا يناقشون المسألة مثل هذه المناقشة، لأنهم أناس عرب أقحاح يعرفون مدلولات الألفاظ ومدلولات الأدلة وماذا يريد المنكر، اللهم إلا إن كانوا يريدون الأمور تقشر كما تقشر البصلة. فهذا ليس شأن الأدلة، ولكن أحيانا الإنسان إذا رأى رأيا فإنه يتعسف في إبطال الأدلة أو إبطال أدلة الرأي الآخر. كذلك أيضا من ذلك ما رآه بعضهم في هذه القضية من القول بأنها رضي الله تعالى عنها إنما أرادت الفرك مع الغسل، يعني مثل ما أن أحدنا إذا أراد أن يغسل الثوب فإنه مع الماء يفرك ذلك المني، سبحان الله، كيف وهي تقول يابسا وتحته وتنكر الغسل؟ لو كان الأمر كذلك ما أنكرت عليه الغسل، وإنما قالت له مع الغسل افركه. فكل هذه محاولات، وكثير منها نتيجة التعصب، يعني أكثر من رأيت فيه مناقشات في ملتقى الحديث وفي موقع الألوكة من قبل بعض الإخوة الذين تعصبوا لمالكيتهم، يعني أكثرهم من بلاد المغرب، وحاولوا أن يتعسفوا في أطر هذه الأدلة لتتفق مع المذهب. ويجب على طالب العلم أن يسير مع الدليل، سواء كان موافقا لمذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أو مخالفا، فكل الأئمة على الرأس والعين، وكل مذاهبهم معتبرة عندنا، وطالب العلم مثل النحلة يرم من كل الشجر، ما يقصر نفسه على رأي إمام معين ويتعسف أو يعسف الأدلة لتتفق مع رأي إمامه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، والله تعالى أعلم. بالنسبة للروايات التي استدلوا بها في مثل هذا، يعني إذا أردتم مثلا تخريجها، هذه الأدلة التي يعني هناك منهم من ذهب إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني فيه أدلة تدل عليه، من جملتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، قال ذكر عمر، وهو من طريق عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه، يقول ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فهنا يستدلون بهذا الحديث على نجاسة المني، يقول لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر في مثل هذه الحال. وهذه المسألة يمكن أن يورد عليها السؤال التالي، فيقال من جامع ولم ينزل هل أجنب أو لا؟ يجب عليه الغسل أو لا؟ يجب عليه الغسل. طيب هل يجب عليه إذا أراد أن ينام أن يغسل ذكره أو لا؟ هذا النص يشمله، فلا ينام إذا أجنب إلا إذا توضأ غسل ذكره ثم توضأ، ولم يذكر في هذا الحديث قيد الإنزال، فإذا كان الأمر كذلك فما علاقة الغسل هاهنا بالمني وطهارته؟ فصار الكلام هنا عائدا لما يصيب الرجل من فرج المرأة، فيغسل ذكره لأجل ما أصابه من فرج المرأة، وهذا هو الفهم الصحيح لمثل هذا. ففيه أيضا استدلال بهذا الحديث في غير موضعه. كذلك مما استدلوا به من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. فيأتون لهذا النص من زاويتين. الزاوية الأولى كونه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده من المني ويضرب بها على الحائط أو في التراب حتى يذهب أثر ذلك المني. ما أدري إن كنت يعني يسبقني اللسان بذكر المذي فمعذرة، لأنه يعني يمكن بناء على ما سبق، فالحديث كله عن المني فمثل هذا وأمثاله من الأدلة التي وردت، إنما المقصود منه التقدر. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان يستحي ويخجل أن يظهر في ثوب فيه أثر المني واضح، ويتقدر كذلك أن يبقى أن تبقى لزوجة المني في يده فيريد أن يزيلها. وهذه مسائل معروفة، فبعضهم يحمل ما جاء في التقدر على قضية الطهارة، وبالذات بقرينة ذكر الأذى، وبعضهم يقول إن المقصود بالأذى النجاسة ففسر الأذى بالنجاسة، فيقال يا سبحان الله لو استعرضنا أدلة الشرع التي ورد فيها ذكر الأذى فكم من الأدلة التي يذكر فيها الأذى بمنأى عن النجاسة. فمن ذلك على سبيل المثال يعني كفارة الأذى في الحج، أتؤذيك هوى من رأسك، وفي قول الله جل وعلا أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ونحو ذلك. أيضا فيما يتعلق برأس الصبي حينما قال صلى الله عليه وسلم أحرقوا رأسه وأميطوا عنه الأذى، لكن بعضهم ذهب يفسر الأذى هنا بأنه الدم الذي يكون مع المولود في حال ولادته، فيقول إن المقصود به النجاسة. لكن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول إن لم يكن الأذى المقصود ها هنا هو حلق شعر الرأس فلا أدري ما الأذى، يعني ما يمكن يفسر إلا بهذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الحديث لم يقيده بحال الولادة، وإنما من المعروف أن الصبي يحرق رأسه يوم سابعه ويسمى ويعق عنه في ذلك اليوم، وهذا بلا شك أنه يكون قد ذهب عنه الأذى الذي قد يلحقه في حال خروجه من بطن أمه، أو يكون عارقا بشعره في حال خروجه من بطن أمه. كذلك أيضا يعني، وهذا من أقوى ما يمكن أن يرد به على مثل هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى ثم ليأكلها. ما هو الأذى الذي لحق باللقمة؟ التراب، فهل التراب نجس؟ فهذا من أقوى ما يرد به عليهم. إذن الأذى هو كل ما يتأذى به الإنسان أو تتقدره نفسه، فكل ما يؤذي الإنسان يشمله هذا الوصف، وصف الأذى، وليس هذا خاصا بالنجس من عدمه. أيضا استدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى، ويعني صححه الشيخ الألباني، بل قال رجاله رجال الشيخين، وصححه الأرناؤوط أيضا، وكذلك صححه ابن حبان. ولكن المشكلة ها هنا في من لم ينظر في علل الأحاديث، فالصواب في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الوقف، وأن هذا من قوله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رفع الحديث فقد أخطأ والله تعالى أعلم. من الروايات التي من أقوى ما يستدلون به ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، فعرس قريبا من بعض المياه، يعني نزل ليلا قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ وقد أصبح فلم يجد في الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من الاحتلام، فلما أسفر قال له عمرو بن العاص أصبحت؟ دع ثوبك يغسل والبس بعض ثيابنا. فقال وعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب؟ فوالله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا الحديث بودي فقط أشير إلى يعني ما قد يقع عليه بعضنا من طرقه، فهو في موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، وهذا يستحيل أن يكون، لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كانت ولادته في سنة 32 للهجرة، ونعرف أن عمر رضي الله تعالى عنه توفي في سنة 23 للهجرة. وقد جاء أيضا كذلك في مصنف عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن يحيى هذا، فما وقع في مصنف عبد الرزاق المطبوع خطأ، لأن ابن المنذر رواه في الأوسط من طريق عبد الرزاق فذكره على الصواب، وهو أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هذا يرويه عن أبيه، وأبوه هو الذي كان في صحبة عمر رضي الله تعالى عنه. وما وقع في موطأ الإمام مالك لا أدري هل الخطأ من الإمام مالك أو من بعض روايات الموطأ، الله أعلم، يمكن أن يراجع التمهيد لابن عبد البر في استعراض روايات الموطأ، ولكن الرواية المطبوعة والمشهورة وهي رواية يحيى الليثي وقع فيها هكذا والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالحديث مروي في كتب أخرى ومن طرق أخرى عند الطحاوي وعند ابن المنذر وغيرهم، وفيه أن الراوي هو عبد الرحمن بن حاطب وليس ابنه يحيى. فإذا هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح، بخلاف من ذهب إلى تعليله بالانقطاع، فنقول إن الانقطاع بسبب فقط ما جاء في رواية الإمام مالك، وأما من جمع طرق الحديث فإن أو طرق هذا الأثر فإنه يعرف أنه صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه يغسل المني. لكن نعرف أيها الإخوة أن عددا من الصحابة تخفى عليهم بعض السنن، وكم من السنن التي خفيت على عمر رضي الله تعالى عنه، وبعضها سنن مهمة. ولعلكم تذكرون أنه مر معنا الخلاف في ماذا؟ في مسألة التقاء الختانين، يعني هل لا بد من الإنزال أو مجرد التقاء الختانين يكون موجبا للغسل، وكيف أن الصحابة اختلفوا في هذا، ومنهم من كان يرى رأيا ثم رجع عن ذلك الرأي، وهل هم جرى، وعمر رضي الله تعالى عنه كان كأنه متردد في المسألة حتى جاءه من أخبره، وهكذا. فالصحابة قد تخفى عليهم بعض السنن، وعمر خفي عليه أخذ الجزية من المجوس، وخفي عليه أيضا ما يحدث إذا وقع الطاعون بأرض قوم، ويعني أمثلة كثيرة من تتبعها سيجد عليها أدلة كثيرة، مثل ما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام سواء عن عمر أو عن غير عمر رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة قد تخفى عليهم بعض السنن. فإذا خفيت فإنه لا يستبعد أن يكون على الأقل من باب الاحتياط أن يغسل المني، وخاصة إذا رأى أنه يخرج من المخرج الذي يخرج من البول، وربما رأى أن كل ما يخرج من هذين المخرجين فكله نجس، يجد أن البول والمذي والودي كلها تخرج وكلها نجسة، فإذا يجعل المني أيضا تابعا لها في الحكم. هذا من حيث النظر والرأي، ولكن بالنسبة لأدلة الشرع الأمر فيها بخلاف ذلك. كذلك أيضا ورد هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك فيما رواه أبو حازم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب، فقال ابن عمر: إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه، وإن لم تروا فيه شيئا فانضحوه بالماء. وكذلك أيضا جاء من رواية نافع أن ابن عمر يقول: إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه فليغسل ذلك المكان من ثوبه ولا يغسل سائر ثوبه، فإذا لم يهتدي له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله. كذلك ما ذكرته من رواية عن جابر بن سمرة، وهي من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة أنه قال: سأله رجل: أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه. وهذا هو الصواب، أنه موقوف على جابر بن سمرة. كذلك أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك فيما رواه عنه طلحة بن عبد الله بن عوف، وهو ابن أخ عبد الرحمن بن عوف، يرويه عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إذا رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضح. وكذلك أيضا ورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه في رجل أجنب في ثوب فلم يرى أثره قال: يغسله كله. وفي رواية سئل أنس ابن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها قال: اغسلها. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود فيما رواه عنه الحكم أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه. فهذه روايات عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أراد أن يعرف أين موطنها فهي في موطأ الإمام مالك، وفي مصنف عبد الرزاق، وعند ابن المنذر في كتاب الأوسط، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار. أما بالنسبة للروايات التي وردت عن الصحابة الذين ورد عنهم خلاف ذلك، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد عنه من طرق، منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في المني يصيب الثوب فقال: إن لم تقدره أو إن لم تقدره فأمطه بإذخرة. فهذا دليل على أن هناك ما يتقدر منه المرء ولا يلزم من ذلك أن يكون نجسا، فهو يقول: إذا كنت لا تتقدر فأمطه بإذخرة. وأخرجه كذلك عبد الرزاق من طريق أخرى فقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله إن شئت إلا أن تقدر أو تقذر أو تكره أن يرى في ثوبك. كذلك أيضا له يعني طريق من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء، ومما رواه أيضا الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهم. فهذه روايات بعضها صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ودلالتها واضحة إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا هذه بالنسبة لرواية عطاء، كذلك أيضا جاء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروايته عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الطحاوي، وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهي بمعنى ذلك اللفظ، يقول: تميط المنية بإذخرة أو حجر عن ثوبك. كذلك أيضا جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه. لكن هذه الرواية معلولة لأنها من طريق سماك عن عكرمة، وروايته عنه معلولة. طيب، ممن ورد عنه هذا أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، والرواية عنه جاءت عند عبد الرزاق في المصنف، والإسناد إليه صحيح، وأيضا عند الطحاوي وعند ابن المنذر، وهي أيضا بهذا المعنى، يرى أنه يكفيه أن يبعده عنه بإذخرة أو يفركه فركا. فيه بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، في حديث العمار بن ياسر استدل به، يعني يستدل به من يرى الغسل، ولكنه ضعيف جدا فلا ننشغل به. والخلاصة التي نخلص بها من هذا أن من الأحاديث ما هو صحيح وواضح الدلالة في مسألة الفرك، وأنه يكتفى بفرك المني وحته، هذا إذا كان يابسا، وإذا كان رطبا فإنه يسلت ويبعد بإذخرة أو بعود أو بحجر أو بثوب، وهذا كله يدل على أن أساس المني طاهر، وإنما يبعد ما يتقدره الإنسان في مثل هذه الحال. وما جاء عن المالكية والحنفية، فبالنسبة للمالكية رأيهم واضح في أن المني نجس ولا يكفي فيه لا الحت ولا الفرك ولا السلت ولا غير ذلك. وأما بالنسبة للحنفية فإن سياق الطحاوي رحمة الله تعالى عليه لهذه المسألة وطرقها في الحقيقة رائع وجيد، أنصح بقراءته في شرح معاني الآثار، لأنه ابتدأ بالأحاديث التي ورد فيها ذكر الفرك والحت، وجاء بالأحاديث التي فيها ذكر الغسل، ثم بعد ذلك أعقب ببعض الأحاديث التي توفق بين الرأيين على ما رآه هو، ونسب ذلك لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وأظن أيضا حتى حكاه عن أبي يوسف، وهو أنهم يرون أن المني نجس ولكن تزول نجاسته بالفرك والحت والسلت. وأورد حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته لكم مستدلا بأن من النجاسات ما يمكن أن تزال بغير الماء، فإذا لا يشترط في إزالة النجاسة عند الحنفية الماء، وإنما يمكن أن تزال بأحد هذه الأمور، وهذا ما أشرت إليه سابقا. هذا مجمل البحث في هذه المسألة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كلام واضحا. والذي نخلص به من الترجيح أنه نعم ترجيح وفق ما صح من الدليل الواضح البين، وهو أن المني طاهر، ولكن إذا فرك أو حت أو سلت فهذا أحسن، يعني لا يبقى في الثوب، على الأقل خروجا من الخلاف، ومن غسله فبلا شك أن هذا من باب فعل الأحوط ومن باب الورع والخروج من الخلاف بالمرة. والذين يرون الطهارة لا يقولون إن الغسل مثلا لا يجزئ، أو أن الإنسان قد أخطأ بهذا الفعل، اللهم إلا فيما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مربية للناس وتريد أن تعلم الناس، فموقفها رضي الله تعالى عنها كان موقف المعلم والمربي، حتى لا يظن الناس أن المنية نجس، فكانت ترشدهم هذا الإرشاد الذي مر معنا في حديث الباب أو في بعض الأدلة التي ذكرتها. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا كافيا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.